لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الجمعة في القصر الرسولي في الفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة لدائرة البشارة، وسلط الضوء في كلمة للمناسبة على نقل الإيمان وروحانية الرحمة ويوبيل العام 2025 وقوة الرجاء والسنة المخصصة للصلاة استعدادا لهذا اليوبيل. وقد قرأ كلمة الأب الأقدس المونسينيور فيليبو تشامبانيلي من أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان. استهل قداسة البابا فرانسيس كلمته مرحبا بجميع الحاضرين المشاركين في الجمعية العامة لدائرة البشارة قسم المسائل الأساسية في العالم، وأشار بداية إلى الوضع الذي تواجهه العديد من الكنائس المحلية بسبب ما أدت إليه العلمنة خلال العقود الماضية من مصاعب هائلة، من فقدان حس الانتماء إلى الجماعة المسيحية إلى اللامبالاة إزاء الإيمان ومحتواه. وشدد الأب الأقدس على أهمية معرفة الإجابة الفعالة التي نحن مدعوون إلى تقديمها للأجيال الشابة، وذلك كي تتمكن من استعادة معنى الحياة. وتابع البابا فرانسيس كلمته مسلطا الضوء على نقل الإيمان، ومشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة استعادة علاقة فاعلة مع العائلات ومراكز التنشئة، وأضاف أن الإيمان بالرب القائم والذي هو جوهر البشارة يتطلب من أجل نقله خبرة هامة معاشة في العائلة وفي الجماعة المسيحية باعتباره لقاء مع يسوع المسيح الذي يبدل الحياة. وبدون هذا اللقاء الحقيقي سنكون معرضين دائما إلى تجربة جعل الإيمان نظرية وليس شهادة حياة. وتابع الأب الأقدس كلمته إلى المشاركين في الجمعية العامة لدائرة البشارة مشيرا مجددا إلى نقل الإيمان، وشاكرا إياهم على الخدمة التي يتم تقديمها في مجال التعليم المسيحي، متوقفا أيضا عند الدليل الجديد الذي أعدته هذه الدائرة الفاتيكانية في العام 2020، كما وذكر البابا فرانسيس بخدمة معلم التعليم المسيحي، وشدد على أهمية أن يعزز ويرافق الأساقفة الدعوات لهذه الخدمة ولاسيما بين الشباب من أجل تقليص الفجوة بين الأجيال، وكي لا يبدو نقل الإيمان مهمة موكلة فقط إلى الأشخاص المسنين. وتوقف البابا فرانسيس من ثم عند روحانية الرحمة كمحتوى أساسي في عمل البشارة، لافتا إلى أننا مدعوون للشهادة لرحمة الله. وأشار من ثم في كلمته إلى راعوية المزارات التي تتطلب أن تكون متسمة بالرحمة، وذلك كي يجد من يقصد هذه الأماكن واحات سلام وطمأنينة. وأضاف أن مرسلي الرحمة ومن خلال خدمتهم السخية لسر المصالحة يقدمون شهادة ينبغي أن تساعد جميع الكهنة على إعادة اكتشاف نعمة وفرح كونهم خدام الله الذي يغفر دائما وبدون حدود، خدام الله الذي لا ينتظر فقط، إنما يذهب للقاء يبحث، لأنه أب رحيم. كما وتحدث قداسة البابا فرانسيس في كلمته عن الاستعداد ليوبيل العام 2025، مسلطا الضوء على قوة الرجاء، ومشيرا إلى أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة نشر الرسالة الرسولية الخاصة بالإعلان الرسمي عن هذا اليوبيل، آملا أن تساعد كثيرين على التأمل ولا سيما عيش الرجاء بشكل ملموس. وتوقف البابا فرانسيس أيضا في كلمته إلى المشاركين في الجمعية العامة لدائرة البشارة عند العمل الكبير الذي تقوم به يوميا دائرة البشارة لتنظيم اليوبيل القادم، وشكر الجميع لافتا إلى أن الجهد الكبير سيحمل ثماره، وذكر في الوقت نفسه بهذه السنة التي تسبق اليوبيل والمخصصة للصلاة، وقال: نحتاج إلى إعادة اكتشاف الصلاة كخبرة أن نكون في حضرة الرب ونشعر بأنه يفهمنا ويحبنا، وكما علمنا يسوع لا يتعلق الأمر بكثرة كلماتنا، إنما إعطاء فسحة للصمت من أجل الإصغاء إلى كلمته وقبولها في حياتنا. وفي ختام كلمته إلى المشاركين في الجمعية العامة لدائرة البشارة قسم المسائل الأساسية في العالم، شكر قداسة البابا فرانسيس الجميع على عملهم خلال هذه الأيام وخدمتهم للكنيسة، وطلب منهم أن يصلوا من أجله.
صدرت الخميس 14 من أذار مارس رسالة موجهة من البابا فرانسيس إلى الأمين العام للسينودوس الكاردينال ماريو غريك، أشار قداسته في بدايتها إلى وثيقة ملخص الدورة الأولى للجمعية العامة العادية لسينودوس الأساقفة التي تم إقرارها في 28 من تشرين الأول أكتوبر 2023، وما تتضمنه من مواضيع لاهوتية هامة ترتبط كلها بالتجدد السينودسي للكنيسة وتترتب عليها تبعات قانونية ورعوية. وتبع الأب الأقدس مشددا بالتالي على ضرورة التعامل مع هذه المواضيع من خلال دراسة متعمقة، وأضاف أنه ونظرا إلى أن مثل هذه الدراسة لا يمكن القيام بها خلال الدورة الثانية لسينودوس الأساقفة التي ستعقد من 2 حتى 27 من تشرين الأول أكتوبر 2024، فإنه قد قرر أن تكلف مجموعات دراسة خاصة بهذا العمل، ووصف البابا هذا بإحدى ثمار المسيرة السينودوسية التي بدأت في 9 من تشرين الأول أكتوبر 2021. عاد البابا فرانسيس بعد ذلك إلى الوثيقة التي أصدرها في 6 من شباط فبراير الماضي حول التعاون بين دوائر الكوريا الرومانية والأمانة العامة للسينودوس، وكتب قداسته في الرسالة أنه وفي ضوء هذه الوثيقة سيكون على الأمانة العامة بالاتفاق مع الدوائر المعنية تشكيل مجموعات العمل المذكورة والتي يفترض أن تتألف من رعاة وخبراء من كل القارات. وأضاف البابا أن على هذه المجموعات التطرق لا فقط إلى الدراسات القائمة، بل وأن تأخذ بعين الاعتبار أيضا أهم خبرات شعب الله في الكنائس المحلية. وشدد الأب الأقدس من جهة أخرى على أهمية أن تعمل هذه المجموعات بمنهج سينودوسي حقيقي، وطلب البابا من الأمين العام للسينودوس أن يكون الضامن لهذا الجانب. ووصل البابا فرانسيس رسالته موضحا أن هذا الاختيار سيمكن الجمعية العامة لسينودوس الأساقفة في دورتها الثانية من تركيز الاهتمام بشكل أكبر على الموضوع العام الذي حدده قداسته، والذي يمكن اختصاره في السؤال التالي: كيف نكون كنيسة سينودوسية في رسالة؟ وتبع الأب الأقدس أن مجموعة العمل ستقدم أول تعريف بنشاطها خلال الدورة الثانية للجمعية العامة، ويمكن أن تختتم المجموعة عملها حسب ما ذكر البابا بحلول شهر حزيران يونيو من العام 2025. هذا وعدد قداسة البابا فرانسيس المواضيع التي يرى أن على مجموعات العمل دراستها، وهي بعض جوانب العلاقة بين الكنائس الشرقية والكنيسة اللاتينية، الإصغاء إلى صرخة الفقراء، الرسالة في الأوساط الرقمية، إعادة التفكير في الوثيقة راتسيو فوندامنتاليس إنستيتوسيونيس ساتشيرتوتاليس الصادرة عن مجمع الإكليروس سنة 2016، وذلك من منظور سينودسي إرسالي، بعض القضايا اللاهوتية والقانونية المتعلقة ببعض أشكال الخدمة، إعادة التفكير من منظور سينودسي إرسالي للوثائق التي تنظم العلاقة بين الأساقفة والحياة المكرسة والتجمعات الكنسية، بعض جوانب شخصية وخدمة الأسقف وبشكل خاص معايير اختيار المرشحين والوظيفة القانونية للأسقف وطبيعة القيام بزيارة الأعتاب الرسولية، وذلك من منظور سينودسي إرسالي، دور الممثلين الحبريين من منظور سينودسي إرسالي، المعايير اللاهوتية والمناهج السينودسية من أجل تمييز متقاسم للقضايا العقائدية والرعوية والأخلاقية محل النقاش، ثم استقبال ثمار المسيرة المسكونية في الممارسات الكنسية. وفي ختام رسالته إلى الكاردينال ماريو غريك الأمين العام للسينودوس، ذكر البابا فرانسيس أنه سيكون على الأمانة العامة وضع برنامج عمل يوضح ما ستكلف به مجموعات العمل على أساس ما قدم قدسته من توجيهات. ثم شكر الأب الأقدس الأمين العام على ما قام به من عمل حتى الآن، وبارك البابا الكاردينال غريك مؤكدا صلاته من أجله ومن أجل جميع المتعاونين بسخاء في المسيرة الحالية.
القواعد القصر الرسولي الكاردينال رانييرو كانتالاميسا صباح الجمعة تأمله الرابع لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان تحت عنوان أنا القيامة والحياة. استهل الكاردينال كانتالاميسا تأمله بالقول: في تأملنا حول كلمات أنا هو العظيمة التي قالها يسوع في إنجيل يوحنا نصل إلى الفصل الحادي عشر الذي يتحدث عن قيامة لعازر. إن التعليم الذي أراد يوحنا أن ينقله إلى الكنيسة من خلال التركيب الحكيم للإصحاح يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: يسوع يقيم صديقه لعازر من الموت. النقطة الثانية: قيامة لعازر من الموت تؤدي إلى الحكم على يسوع بالموت. النقطة الثالثة: موت يسوع سيؤدي إلى قيامة جميع الذين يؤمنون به. تبع الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول: والآن يمكننا أن نركز على كلمة إعلان يسوع الوارد في السياق. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرتا: أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير. فقال لها يسوع: أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا. أنا القيامة. نسأل أنفسنا: ما هي القيامة التي يتحدث عنها يسوع هنا؟ لقد فكرت مرتا في القيامة الأخيرة، ويسوع لا ينكر هذه القيامة في اليوم الأخير التي وعد بها هو نفسه في مكان آخر، لكنه يعلن هنا شيئا جديدا. إن القيامة تبدأ منذ الآن للذين يؤمنون به. ويعلق القديس أغسطينوس: لقد أشار لنا الرب إلى قيامة الأموات التي تسبق القيامة الأخيرة، ولا يتعلق الأمر بقيامة مثل قيامة لعازر أو ابن أرملة ناين اللذين قاما ليموتا مرة أخرى. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول: كما نرى فإن فكرة القيامة الروحية والوجودية التي تحدث في هذه الحياة بفضل الإيمان لم تكن مجهولة في التقليد المسيحي، وقد تدخلت الحداثة عندما أرادوا أن يجعلوا من هذا المعنى الوحيد لكلمة يسوع. لكن يوحنا خصص فصلين كاملين من إنجيله لقيامة يسوع الفعلية بالجسد، مقدما بعض المعلومات الأكثر تفصيلا عنها. لذلك فإن الأمر بالنسبة له ليس فقط قضية يسوع، أي رسالته التي قامت من بين الأموات كما كتب أحدهم، بل شخصه. إن القيامة الحالية لا تحل محل القيامة النهائية للجسد، بل هي ضمانتها. وهي لا تبطل قيامة المسيح من القبر ولا تجعلها عديمة الفائدة، بل تقوم عليها تحديدا. يمكن ليسوع أن يقول أنا القيامة لأنه هو القائم، وقبل يوحنا كان الرسول بولس هو الذي أكد على العلاقة التي لا تنفصم بين الإيمان المسيحي وقيامة المسيح الحقيقية. تابع الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول، وبعد أن تأكدنا من الحقيقة التاريخية لقيامة المسيح، يمكننا أن نوجه اهتمامنا إلى المعنى الوجودي لكلمات يسوع أنا القيامة والحياة. في تعليقه على حادثة قيامة الأموات وظهورهم في أورشليم لحظة موت يسوع، يكتب القديس لاون الكبير، تظهر الآن في المدينة المقدسة أي في الكنيسة علامات القيامة العتيدة وما يجب أن يتم يوما ما في الأجساد يجب أن يتم الآن في القلوب. بمعنى آخر، هناك نوعان من القيامة، هناك قيامة الجسد التي ستحدث في اليوم الأخير، وهناك قيامة القلب التي لابد أن تحدث كل يوم. إن قيامة القلب هي إذن ولادة جديدة للرجاء. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول، لنحاول أن نرى ما يمكن أن تنتجه ولادة الرجاء مجددا في حياتنا الروحية. يروي سفر أعمال الرسل ما حدث ذات يوم أمام باب الهيكل في أورشليم المعروف بالباب الحسن. بالقرب منه كان يرقد كسيحا يتوسل الصدقات، وفي أحد الأيام مر بطرس ويوحنا ونحن نعرف ما حدث، فالمقعد الذي شفي قام وثبى وأخذ يمشي بعد أن كان ملقى هناك متروكا لسنين طويلة، وعبر هو أيضا ذلك الباب ودخل الهيكل ماشيا قافزا يسبح الله. يمكن أن يحدث لنا أيضا شيئا مماثلا بفضل الرجاء. تابع الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول، تقارن الرسالة إلى العبرانيين الرجاء بمرساة أمينة وثابتة لحياتنا، آمنة وثابتة لأنها ليست ملقاة على الأرض بل في السماء، لا في الزمن لا بل في الأبدية. تخترق الحجاب كما تقول الرسالة للعبرانيين، لقد أصبح رمز الرجاء هذا كلاسيكيا، ولكن لدينا أيضا صورة أخرى للرجاء، بمعنى ما مناقضة للصورة السابقة وهي الشراع. فإذا كانت المرساة هي التي توفر الأمان للسفينة وتبقيها ثابتة بين أمواج البحر، فإن الشراع هو ما يجعلها تتحرك وتتقدم في البحر. يعمل الرجاء في كلا الاتجاهين، سواء فيما يتعلق بالقارب الذي هو الكنيسة أو فيما يتعلق بقارب حياتنا الصغير. إنه في الحقيقة كالشراع الذي يجمع الريح وبدون ضجيج يحولها إلى قوة دافعة تنقل القارب على الماء. فكما أن الشراع في يد بحار جيد يكون قادرا على استغلال أي رياح من أي اتجاه مواتية أو غير مواتية لكي يحرك القارب في الاتجاه المطلوب، هكذا يفعل الرجاء. أولا يساعدنا الرجاء في مسيرة القداسة الشخصية، ويصبح الرجاء في الشخص الذي يمارسه مبدأ التقدم الروحي. أضاف واعظ القصر الرسولي يقول، إن للرجاء في العهد الجديد علاقة مميزة بالصبر، هو عكس نفاد الصبر والتسرع وكل شيء الآن، إنه الترياق ضد الإحباط تحافظ على الرغبة الحية، هو أيضا مرب عظيم بمعنى أنها لا تشير إلى كل شيء دفعة واحدة، كل ما يجب القيام به أو يمكن القيام به، ولكنها يضعك أمام احتمال واحد في كل مرة، ويعطي فقط الخبز اليومي ويوزع الجهد ويسمح هكذا بتحقيقه. ويسلط الكتاب المقدس الضوء باستمرار على هذه الحقيقة، إن الشدة لا تنزع الرجاء بل تزيده، ويكتب القديس بولس، إن الشدة تلد الثبات والثبات يلد فضيلة الاختبار وفضيلة الاختبار تلد الرجاء، والرجاء لا يخيب صاحبه لأن محبة الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي وهب لنا. إن الرجاء يحتاج إلى الشدة كما يحتاج اللهب إلى الريح لكي يتقوى، وبالتالي على الأسباب الأرضية للرجاء أن تموت واحدا تلو الآخر لكي يظهر السبب الحقيقي الذي لا يتزعزع الذي هو الله. وكما يحدث في إطلاق السفينة، من الضروري أن تتم إزالة الصقالات التي كانت تدعم السفينة بشكل مصطنع عندما كانت قيد الإنشاء، وأن يتم إزالة جميع الدعائم المختلفة واحدة تلو الأخرى لكي تتمكن من أن تطفو وتتحرك للأمام بحرية على الماء. تابع الكاردينال رانييرو كانتالاميسا يقول، إن الشدة تنزع منا كل قبضة وتقودنا لكي نرجو في الله وحده، وتقودنا إلى حالة الكمال التي تقوم على الرجاء على غير رجاء، أي الاستمرار في الرجاء من خلال الثقة في كلمة التي قالها الله، وكذلك عندما يختفي كل سبب بشري للرجاء. هكذا كان رجاء مريم تحت الصليب، ولهذا السبب تدعوها التقوى المسيحية بلقب أم الرجاء. يصف سفر أشعياء قوة الرجاء المحولة بشكل رائع ويقول: الفتيان يتعبون ويعيون، والشبان يعثرون عثارا، أما الراجون للرب فيتجددون قوة ويرتفعون بأجنحة كالعقبان، يعدون ولا يعيون، يسيرون ولا يتعبون. هذه الصلاة هي الجواب على شكوى الشعب القائل: مصيري مخفي عن الرب. إن الله لا يعد بأن يزيل أسباب التعب والإرهاق، بل يمنح الرجاء. يبقى الوضع نفسه كما كان، لكن الرجاء يمنح القوة للتغلب عليه. وختم واعظ القصة الرسولية الكاردينال رانييرو كانتالاميسا تأمله الرابع لزمن الصوم بالقول: ونختم بالأصغاء كما لو كانت موجهة إلينا، إلى الصلاة التي رفعها القديس بولس لصالح المؤمنين في روما في نهاية رسالته الموجهة إليهم: ليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان، لتفيض نفوسكم رجاء بقوة الروح القدس.
لمناسبة حلول شهر رمضان، وجهت الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان رسالة إلى المسلمين حول العالم بعنوان: المسيحيون والمسلمون، إطفاء نار الحرب وإضاءة شمعة السلام. جاء في الرسالة التي حملت توقيع رئيس الدائرة الكاردينال كيكسوت: نحييكم مرة أخرى بمناسبة شهر رمضان برسالة قرب وصداقة، مدركين أهمية هذا الشهر لمسيرتكم الروحية ولحياتكم العائلية والاجتماعية التي تشمل أيضا أصدقائكم وجيرانكم المسيحيين. إن العدد المتزايد من الصراعات في هذه الأيام، بدءا بالقتال العسكري ومرورا بالاشتباكات المسلحة بدرجات متفاوتة من الشدة، والتي تشمل الدول والمنظمات الإجرامية والعصابات المسلحة والمدنيين، أصبح مثيرا للقلق حقا. لقد قال البابا فرانسيس مؤخرا إن هذه الزيادة في الأعمال العدائية تؤدي في الواقع إلى تحويل حرب عالمية ثالثة يتم خوضها بشكل مجزأ إلى صراع عالمي حقيقي. تابعت الرسالة تقول إن أسباب هذه الصراعات عديدة، بعضها قديم والبعض الآخر أحدث، فإلى جانب التطلع الإنساني الدائم إلى الهيمنة والطموحات الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية، من المؤكد أن السبب الرئيس هو استمرار تصنيع الأسلحة والاتجار بها. ورغم أن جزءا من عائلتنا البشرية يعاني بشدة من الآثار المدمرة لاستخدام هذه الأسلحة في الحروب، فإن آخرين غير مكترثين يبتهجون بالربح الاقتصادي الكبير الناتج عن هذه التجارة غير الأخلاقية. وفي الوقت عينه، تابعت الرسالة، نحن ممتنون لوجود موارد بشرية ودينية هائلة لتعزيز السلام. إن الرغبة في السلام والأمن متجذرة بعمق في نفس كل شخص ذي نية طيبة، إذ لا يمكن لأحد أن يعجز عن رؤية الآثار المأساوية للحرب في فقدان الأرواح البشرية والإصابات الخطيرة وحشود الأيتام والأرامل. إن تدمير البنى التحتية والممتلكات يجعل الحياة صعبة للغاية إن لم تكن مستحيلة. في بعض الأحيان ينزح مئات الآلاف من الأشخاص داخل بلدانهم، أو يضطرون إلى الفرار إلى بلدان أخرى كلاجئين، وبالتالي فإن إدانة الحرب ونبذها يجب أن تكون واضحة لا لبس فيها، فكل حرب هي حرب بين الأشقاء عديمة الفائدة لا معنى لها ومظلمة. في الحرب الكل خاسر، وكما يقول البابا فرانسيس: لا توجد حرب مقدسة، السلام وحده مقدس. إن جميع الأديان تعتبر حياة الإنسان مقدسة، وبالتالي جديرة بالاحترام والحماية، كما أن الإحساس المتجدد باحترام هذه الكرامة الأساسية لهبة الحياة سيسهم في الاقتناع بضرورة رفض الحرب وتقدير السلام. تعترف الأديان رغم اختلافاتها بوجود الضمير وبدوره الهام، إن تنشئة الضمائر على احترام القيمة المطلقة لحياة كل إنسان وحقه في السلامة الجسدية والأمن والحياة الكريمة ستساهم أيضا في إدانة الحرب ورفضها، أي حرب وكل الحروب. إننا ننظر إلى الله القدير كإله السلام، ينبوع السلام، الذي يحب كل من يكرسون أنفسهم لخدمة السلام، الذي هو عطية إلهية، ولكنه في الوقت عينه ثمرة جهود بشرية، وخاصة من خلال تهيئة الظروف اللازمة لإرسائه وحفظه. كمؤمنين نحن أيضا شهود للرجاء، ويمكن أن نرمز إلى الأمل بالشمعة التي يشع نورها بالأمان والفرح، في حين أن النار في حال عدم السيطرة عليها يمكن أن تؤدي إلى تدمير الحيوانات والنباتات والبنى التحتية وفقدان الأرواح البشرية. ختاما، كتبت الدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان: دعونا نتشارك في إطفاء نيران الكراهية والعنف والحرب، ونضيء بدلا من ذلك شمعة السلام اللطيفة، مستعينين بموارد السلام الموجودة في تقاليدنا الإنسانية والدينية الغنية. نتمنى أن يجلب لكم صيامكم وممارساتكم التقوية الأخرى خلال شهر رمضان واحتفالكم بعيد الفطر ثمارا وافرة من السلام والرجاء والفرح.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.